كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 52 بعد 100 الرابعة، والمقامة في يوم الاثنين، في يوم الخميس الموافق 17 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 وألف، وهي تتضمن عدة رسائل. جميع هذه الرسائل للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من أئمة الدعوة، نقصد الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، التي جدد الله سبحانه وتعالى بها الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله عز وجل يرسل على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. ولهذا مهما عظمت الفتن، ومهما كثرت، ومهما ادلهمت، ونظر الناظر ربما أحيانا بعين يأس أو غير ذلك إذا لم يكن صاحب علم وبصيرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى يرسل من يجدد لهذه الأمة دينها بعالم، بعلماء، بولاة وغير ذلك. المهم أن موعود الشارع باق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عالين على الحق، أي أن حجتهم حجة عالية لا تقاومها حجة، ولو اجتمعت الأرض كلها على الباطل، وتحولت الأشجار أقلاما والبحار مدادا على أن تعلو حجة الباطل على الحق، فلن يكون ذلك أبدا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ظن أن الله عز وجل يديل الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق، فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء. مستحيل. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، عليكم السلام. وقال سبحانه: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وسع بس عشان أبو علي. نعم. وكفى بالله شهيدا. فالحق يبقى منصورا وفي نفس الوقت ممتحن. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: والحق منصور وممتحن. الحق منصور وفي نفس الوقت ماذا؟ ممتحن. قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالمقصود بهذا المصطلح وسط أهل العلم وهو أئمة الدعوة المراد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والأئمة من بعده من أبنائي وأحفادي وطلابي وتلامذتي وغير ذلك. والمراد بالدعوة الدعوة التجديدية، تجديد دين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث انتشر الشرك في الجزيرة وغير ذلك مما تأثر به الناس. فهيأ الله عز وجل لهذه الأمة الإمام الهمام الذي أحيى الله عز وجل به هذا الدين وتلك السنة العظيمة، وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فكان له أكبر الأثر والنفع الذي نزال، والحمد لله نحن مع أن بيننا وبينه 300 سنة ننتفع به انتفاعا عظيما، بل إنما صنفه رحمه الله، أقصد الإمام محمدا الذي صنفه في المكتبة الإسلامية، صنف مصنفات لا نظير لها، لا نظير لها. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ما الكتاب الذي يماثله ويشابهه؟ كتاب ثلاثة الأصول، كتاب مسائل الجاهلية، الأصول الستة، كشف الشبهات، إلى غير ذلك من هذه الكتب المباركة. ولهذا صار أئمة الدعوة من بعده على هذا المنهج المبارك، فأحيا الله عز وجل بهم التوحيد. وكان من أثار ذلك هذه الدولة التي هي باقية إلى اليوم، حينما وضع الإمام أو الأمير محمد ابن سعود يده في يد الإمام محمد بن عبد الوهاب، وحينئذ قامت دولة التوحيد القائمة على الحجة والبيان من قبل الإمام محمد، والسيف والسنان من قبل الأمير محمد. فاجتمع السيف والسنان مع الحجة والبيان، فكانت دولة التوحيد التي لا يزال نبض التوحيد والحمد لله قائما بها الآن والحمد لله. ونسأل الله عز وجل أن يحفظها ويحفظ سائر بلاد المسلمين، وأن يردنا جميعا الحق ردا جميلا، وأن يرينا الحق حقا والباطل باطلا. فهذه مجموعة من الرسائل مختصرة ومفيدة، إلا رسالتنا الأولى فيها نوع إطالة عن سائر الرسائل، لكنها نافعة والحمد لله. فنبدأ برسالتنا الأولى، والتي فيها الإنكار على من كفر المسلمين بغير دليل. الشيخ عبد اللطيف له كتاب يسمى بمصباح الظلام، سبق أن شرحناه، مصباح الظلام، في الدفاع عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، حول فرية أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إنما هو ماذا؟ إنما هو رجل عنده تجاوز في التكفير، عنده تجاوز في القتل، ويعتبرون دعوة الشيخ دعوة تكفيرية، معروف كذا عندهم، محمد بن عبد الوهاب التكفير على طول، التكفير. وهذا افتراء، سره تصفية حسابات بين الصوفية وبين مدرسة السنة السلفية، تصفية حسابات. فلهذا محمد بن عبد الوهاب ليس تكفيريا ولا عند إصراف في شيء من هذا، بل إن الإمام محمد بن عبد الوهاب من أبعد الناس عن أن ينسب لأحد تكفير أو كذا إلا بالشرط الشرعي. ما تقولون في الرجل يقول، ما تقولون في الرجل يقول: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبه، هذا تكفيري؟ هذا تكفيري؟ وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي. ويقول في موضع آخر: وإنما نكفر من عرف دين رسول الله ثم عاد. وقال في موضع آخر: أن المسلم العالم إذا قال كلام كفر وهو لا يدري فنبه فتنبه أنه لا يكفر. محمد ابن عبد الوهاب لا يكفر البوصيري الذي غلا في قصيدته في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. ومع ذلك لا يكفر ابن عبد الوهاب، وقال لما اتهم بتكفيره: سبحانك هذا بهتان عظيم. من أين أتوا؟ السر تصفية الحسابات بين أهل التوحيد وبين القبوريين والصوفية. فهؤلاء ورثوا من خاصمهم ابن عبد الوهاب، من أمثال داود بن جرجيس وخلافه، من خاصمهم فكانوا وراثة، وأهل التوحيد والسنة وراث ما كان عليه محمد بن عبد الوهاب. فالصراح بين صوفية قبورية يريدون أن يعيشوا ليلهم ونهارهم: مدد يا فلان، مدد يا علان، ولا أحد يعترض. وبين من يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لكنه مع ذلك يستغلون مثل هذه الأشياء في ماذا؟ في تشويه صورة محمد بن عبد الوهاب وتكفيره، وخطر على الشباب بحيث تمنع الكتب، وبالتالي الرابح هو من؟ الصوفي الأشعري. لكن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من أبعد الناس أن يوصف بغلو في التكفير أو تجاوز، مع وجود التكفير في القرآن والسنة ومع وجود الردة في القرآن والسنة وإجماع الأئمة. النبي قال: من بدل دينه فاقتلوه، ما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. إذن في ردة، والردة رأسها النواقض الكبرى التي يجمعها الكفر والشرك بجميع أنواع الكفر وجميع أنواع الشرك. هل في تكفير في القرآن ولا شيء؟ في تكفير في السنة، في، لكن أبعد الناس عن التكفير هم أهل السنة والجماعة. الدليل على ذلك أن هؤلاء الصوفية مثلا أنفسهم يكفرون الخوارج، يعني يكفر مثلا في بيت المقدس ويكفرين كذا، كفار، مع أن أهل السنة لا يكفرونه. أهل السنة لا يكفرون الخوارج، مع أن الخوارج يكفرون أهل السنة. كفروا الصحابة والصحابة ما كفروا، قاتلوهم، نعم. لماذا؟ لأن أهل السنة مرتبطون بالسنة، لأن أهل السنة لا ينطقون إلا بالسنة، لأن أهل السنة لا يصفون حسابات مع أحد، إنهم علماء ملة، وبالتالي مهما كان السب له، ومهما كان الطعن فيه، ومهما كان التجاوز، ومهما كان، فإنهم لا يحملنهم بغضهم لأحد على أن يتجاوز فيه، لأن الله رباهم على ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. كفروا شيخ الإسلام وشفع لهم شيخ الإسلام، كفروا شيخ الإسلام وتجاوز عنهم شيخ الإسلام، سبحان الله العظيم. هكذا أهل السنة والجماعة، لأنهم ينطقون بالملة، ولهذا يتحملون الأذى ولا يتجاوزون الشرع، فهم أرحم الخلق بالخلق، لكنهم أهدى الخلق، لأنهم ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، الإمام الذي معنا والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، هذا من الأئمة الكبار، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، نعم، ولده إبراهيم، ولد إبراهيم الشيخ محمد، محمد ابن إبراهيم، ولد محمد إبراهيم عبد العزيز، ولد عبد العزيز صالح، صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، فهذا كله نسب إلى الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، صالح ابن عبد العزيز ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، نعم. نبدأ الرسالة الأولى والتي تختص بهذا الأمر، وهو ما يتعلق بالإنكار على من كفر المسلمين بغير دليل، نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: سلام على عباد الله الصالحين، وبعد. فقرأت رسالتك وعرفت مضمونها وما قصدته من الاعتذار، ولكن أسأت في قولك: إنما أنكره شيخنا الوالد من تكفيركم أهل الحق واعتقاد إصابتكم أنه لم يصدر منكم، وتذكر أن إخوانك من أهل النقيع يجادلونك وينازعونك في شأننا، وأنهم ينسبوننا إلى السكوت عن بعض الأمور، وأنت تعرف أنهم يذكرون هذا غالبا على سبيل القدح في العقيدة والطعن في الطريقة، وإن لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حول الحمى، فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الغي عن سبيل الرشاد والعمى.
وهذا أشد ما يكون يا أخواني، أن يكون الضلال من بعد هدى، أن يكون الضلال مستمرا أهون من أن يكون الضلال بعد هدى. تعرف العهود وتعرف الحق ثم تنكص على عقبيك وتضل بعد هدى، هذا والعياذ بالله أعظم العقوبة وأعظم الضلال، أنك تعرف الحق ثم تنحرف عنه، أنك تعرف الحق ثم تتحول عنه بعدما عرفته. فأولئك كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فهذا من أعظم الضلال، أن الله يأتيك علما ثم تنسلخ، يأتيك حقا ثم تعادي. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فانظر سبحان الله، هذا من أعظم العقوبات. ولهذا فإن المؤمن لا يرتد سخطة عن دينه. في حديث هرقل، حديث ابن عباس في الصحيحين، سأله هرقل، سأل أبا سفيان، هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ قال لا. قال وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ولهذا مسألة دقيقة، هل ارتد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا طلعت الأجوبة لأهل العلم في ذلك تجد بعضهم يثبت وبعضهم ينفي، بعضهم يثبت وبعضهم ينفي. فالخطابي رحمة الله عليه نفى هذا، وأن يكون الردة قد وقعت لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما نقل الإجماع على ذلك الخطبي رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم ذكر ماذا؟ ذكر أنه من الصحابة من ارتد، وسموا البعض منهم من لم يثبت ذلك فيه، ومنهم من ثبت. ويمكن الجمع بين القولين كالآتي: إذا عرفنا التفصيل بين الصحبة الشرعية المحمودة وبين الصحبة العرفية، الصحبة الشرعية المعروفة صحبة المدح، صحبة الثناء، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، الله في أصحابي، كل هذه الصحبة لم يرتد منهم أحد أبدا، إنما هؤلاء ربط الله على قلوبهم، وهكذا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. ولهذا فإن كل الصحابة عدول محمودون. وهناك صحبة أخرى وهي الصحبة العرفية اللغوية، يدخل فيها المنافقون، يدخل فيها الأعراب الجفاة الذين ما استقر الإيمان في قلوبهم، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، هذا الذي إن صح شيء فمنهم لا من صحبة الفاضل. ولهذا الذي ينقل الاتفاق على أنه لم يرتد أحد من الصحابة رضوان الله عليهم فيحمل كلامه على هذا، أما إذا ثبت أن أحدا ارتد فإنه يكون من هؤلاء. ومما يدل على دخول الصحبة العرفية في حد الصحبة عموما والتعبير عنها ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض: فأقول أصحابي أصيحابي في الرواية الأخرى، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، في رواية لا يزال المرتدين على أعقابه. فهل الصحابة لا يزال المرتدين؟ ومن هنا أخذ الروافض هذا النص وكفروا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بصحيح، وليس ذلك بصحيح، إنما هؤلاء ماذا؟ قيل في المنافقين، وقيل في ماذا؟ في هؤلاء الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فإذن هذه صحبة ليست الصحبة المحمودة، الصحبة الشرعية. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم قال حينما ترك قتل المنافقين وقال: لا أريد أن يتحدث أحد أن محمدا يقتل أصحابه، وهم ليسوا صحبة الخير، صحبة الفضل. وبهذا والحمد لله يطمئن القلب فضل الله عز وجل، وتجتمع الأقوال، لأن أحدا ممن قال بأن من الصحابة من ارتد ساق اسم صحابي واحد له الفضل، فضل الصحبة، ذكره في هذا، كما قلنا الحديث وفي فضل الصحابة عامة، والآيات فضل الصحابة عامة، وحديث ورقل واضح، وغير ذلك من هذه الأدلة. نعم.
قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الفرق بين الفرق: أجمع أهل السنة على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من كندة وحنيفة وفزارة وبني أسد وبني بكر بن وائل لم يكونوا من الأنصار ولا من المهاجرين قبل فتح مكة.
انتبه، اكتبوا هذه ليه، لأن دي مسألة مهمة، والله مسألة مهمة جدا. هل ارتد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ارتد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الخطيب:
قال أجمع أهل السنة
أجمع أهل السنة
على أن
على أن
الذين ارتدوا
نعم الذين ارتدوا
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
من كندة
من كندة
وحنيفة
وحنيفة
وفزارة
وفزارة
وبني أسد
وبني أسد
وبني بكر بن وائل
وبني بكر بن وائل
لم يكونوا
لم يكونوا
من الأنصار
من الأنصار
ولا من المهاجرين
ولا من المهاجرين
قبل فتح مكة
قبل فتح مكة
وإنما أطلق الشرع
وإنما أطلق الشرع
اسم المهاجرين
اسم المهاجرين
على من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم
من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم
قبل فتح مكة
قبل فتح مكة
وأولئك بحمد الله ومنه
وأولئك بحمد الله ومنه
درجوا على الدين القويم والصراط المستقيم
درجوا على الدين القويم والصراط المستقيم ونضيف الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان وأحبوا من هاجر إليهم ولم يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة كل هؤلاء لم يثبت ردة أحد منهم وإنما من ارتد هو من سمى وممن هو من نحوهم من الجفاة جفاة الأعراب الذين لم يتمكن منهم من قلوبهم وغير ذلك أو يكونوا منافقين فأظهروا الكفر وغير ذلك نعم
قال الخطابي رحمه الله تعالى لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من جفاة العرب ممن لا نصرة
نعم.
لهم
هذا كلام الخطاب لم يرتد أحد
من لم يرتد من الصحابة أحد
لم يرتد من الصحابة أحد
وإنما ارتد قوم من جفاة العرب
وإنما ارتد قوم من جفاة العرب
ممن لا نصرة لهم في الدين
ممن لا نصرة لهم في الدين
وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين
وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين هذه مسألة مهمة يعني عشان نقطع فيها بحيث ما تتكرر معك أو يأتيك واحد بنقل كذا وكذا ويقول الصحابة منهم من ارتد ذكر عبيد الله بن جحش وذكر عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وكذا إلى غير ذلك هذا أما في عبيد الله بن جحش لم يثبت من طريق صحيح ذلك بل ظاهر الأمر أنه لم يرتد وهو الذي هاجر إلى الحبشة وذلك لأنه كان من المتحنثين في الجاهلية وكان على النصرانية وترك عبادة الأوثان ففي الجاهلية ترك عبادة الأوثان وكان متحنفا أبعد الإسلام ثم الهجرة التي هاجر أفاضل الصحابة فيها يحصل الردة عند النصارى وهو الذي ترك ذلك إلى الإسلام فهذا لم يثبت إنما ذكر في كتب السير لكن تحقيق أنه لم يثبت نعم نعم الرضيع يعني شاف النبي خلاص صحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به طبعا ما هو ابن مؤمن مش ابن مؤمن ابن مسلم خلاص لكن رواياته بقى روايات صحابي هو في الصحبة في الصحبة لكن روايات صحابي ولا مرسل كنت رواية 73 دي اللي فيها النزاع إنما كل من حمل النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به وهو مؤمن به ويلحق بذلك صغار الصحابة فإنه يكون صحابيا لم يسلم يعني رجل اجتمع بالنبي ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو أسلم في حياة النبي ولم يجتمع به ليس صحابي أسلم في عهد النبي ولم يجتمع به اجتمع بالنبي ولم يكن مسلما فأسلم بعد وفاة النبي، ليس صحابيا، اجتمع بالنبي وهو مؤمن به وكذا، ثم بعد ذلك ارتد فليس بصحابي، ده من جهة التقعيد. لكن كما قلنا هذا لم يقع في صحابة الفضل والثناء. نعم. أي نعم. نعم. الاثنين عندنا، الخطاب والخطيب، الأول للخطيب الثاني الخطاب. مين؟ لا هو قال شوف في ايه؟ هو الكتاب هو اقل فرق فرق؟ لا لو الفرق اللي هو عبد القاهر الفرق. نعم. طيب ما انت بتقول الخطيب ليه؟ نعم ايه اخطا. نعم. ما هو بدأ بالصرح. لا لا ليس في صحبة الفضل. ده ما هو كان ثم بعد ذلك تعلق. نعم. ونفضته الأرض. كل هؤلاء ما في أحد من صحبة الفضل ارتد. لكن هؤلاء كما قلنا من جفاة أعراب، هؤلاء من ممن لم يستقر إيمان في قلوبهم، أما صحبة الفضل ما حصل. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وقد رأيت سنة 64 رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء قد اعتزل الجمعة والجماعة وكفر من في تلك البلاد من المسلمين وحجتهم من جنس حجتكم.
انتبهوا، تبدأ المسألة من هنا بارك الله فيكم. وقد رأيت سنة 64 ها
رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء قد اعتزل الجمعة والجماعة وكفر من في تلك البلاد من المسلمين وحجتهم من جنس حجتكم.
نعم.
وحجتهم من جنس حجتكم يقولون أهل الأحساء
قد اعتزل الجمعة والجماعة، قد اعتزل الجمعة والجماعة وكفر من في تلك البلاد من المسلمين. نعم. حجته من جنس حجتكم يقولون ها
أهل الأحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها. قال: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت.
فطالما أهل الأحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطون هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت. نعم.
ومن جالسه فهو مثله. ورتبوا على هاتين
ومن جالسه فهو مثله يعني كافر، يعني يكون كافرا. نعم.
ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام.
نعم.
حتى تركوا رد السلام فرفع إلي أمرهم فأحضرتهم وهددتهم وأغلظت لهم القول فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ.
نعم. وهكذا العالم، فالعالم إذا بلغه شيء من ذلك، العالم إذا بلغه شيء من ذلك عن تنطع عن غلو فإنه ماذا؟ فإنه يعالجه. لو في مخدة خفيفة. نعم. وعليه كما قلنا فإن العالم يقوم مثل هذه الأشياء، فإذا كان هناك غلو في باب تكفير أو جفاء أو غير ذلك فإن العالم وظيفته أن يسدد ذلك وأن يقومه. نعم.
فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن رسائله عندهم فكشفت.
فأولا هؤلاء الغلاة زعموا أنهم على عقيدة محمد بن عبد الوهاب، ولهذا ليه كفروا من جالس ابن فيروز وكذا غيرة على ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
فكشفت شبهتهم وأضحت ضلالتهم بما حضرني في المجلس وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب، فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها.
نعم.
بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر.
تمام. كتكفير،
كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا فيما يستحقه على خلقه من العبادة والإلهية.
انتبه، هذا الشيخ عبد اللطيف ينقل ماذا؟ ينقل مذهب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في تكفير من وقع في الشرك أو في مكافأة. أولا يقول الشيخ ما كفر إلا بما أجمع عليه. يعني بما أجمع عليه؟ بما أجمع عليه أن هذا كفر، أما إذا اختلفوا هذا كفر أو ليس بكفر لا يكفر الشيخ بهذا، إنما يكفر الشيخ ما أجمعت الأمة على أن هذا ماذا؟ على أن هذا كفر، هذا كفر، يبقى كفر بواح من جهة الوصف. طيب وإسقاط هذا الوصف على المعين يحتاج إلى توافر شروط وانتفاء موانع. طيب توافر شروط وانتفاء موانع. طيب ومن ذلك تكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله. من عبد الصالحين ودعاهم مع الله هذا شرك أكبر، هذا بإجماع صاحبه كافر، لكن بأي قيد وشرط؟ قال بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر. الله أكبر. بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر. يبقى إذن ما مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب في من أتى شركا أكبر؟ ما مذهبه؟ قل يا عزازي أن الفعل كفر وأن القول كفر، لكن المعين لا يكفر إلا، لابد تقول العبارة بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر. بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر. قيام حجة عليه، بلوغ الحجة المعتبر، يعني قد تبلغ مشوشة مشوهة، قد تبلغ ممن لا يحسنها، قد يكون عنده شبهة لا يقوى من بلغه إياها أن يرفعها له وأن يزيلها عنه. هذه الحجة المعتبرة هي الحجة الرسالية ليست العقلية، وإنما الحجة الرسالية. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كلمة النار. العلماء يقولون السماع المعتبر، أما إذا لم يسمع سماعا معتبرا وكان نصرانيا ويهوديا ولم يسلم فإن في حكم الدنيا هو كافر، وأما في الآخرة فإنه لا يعذب حتى يمتحن، فلا بد من السماع المعتبر. يبقى باختصار هذا الذي ننادي به الليل والنهار، هذا الذي نقول، هذا الذي ننسبه لابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، مسألة العذر بالجهل وعدمه واضحة يا إخواني. أنا أقول كما يقول شيخنا العذيمين رحمة الله عليه، أنا أعجب ممن يقول بخلاف هذا. إي والله أنا أعجب، وأقول كما قال شيخ الإسلام نمهلهم 3 سنين على أن يأتوا بشيء معتبر في مثل هذا، أنه لا يعذر الجاهل في أي مسألة من مسائل الدين، فأي مسألة من مسائل الدين يكون هناك جهل بعدم البلاغ ومع ذلك ماذا؟ لا يعذر. الإمام عبد اللطيف هنا ماذا قال؟ مثل به، مثل كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله، هذا شرك لا خلاف فيه. ولهذا في نواقض الإسلام العشرة ذكر الشيخ محمد الشرك بالله ومن ذبح لغير الله وغير ذلك، هذا واضح، واضح جدا في الوصف. طب المعين يا إخواني بارك الله فيكم، المعين ماذا كان؟ ها؟ لا يسقط الحكم عليه أشرف إلا بعد قيام الحج وبلوغها المعتبر. احفظوه الشرط وبلوغه الشرط ها؟ المعتبر الشرط ها؟ ها؟ لا أجب وبعدين تسأل قيام الحجة وبلغها المعتبر ها؟ معناها يا أشرف يعني يعني إذا وقع إذا واحد الآن فعل فعل شرك قال قول شرك هل نسقط الحكم عليه مباشرة بعد الفجر اللي هو بعد قيام الحجة والغير المعتبر؟ وهو نفسه يقول في كشف الشبهات أن المسلم العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري يعني جاهل، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر، إذا نبه فتنبه إنه لا يكفر. مسألة سهلة الحمد لله، والله يا أخواني مسائل سهلة، لكن بس خذها من منبعها الصافي. إنما المشكلة فقه المقاطع، ده مشكلة فقه المقاطع وفقه النتف، هذا المشكلة. يجي واحد يطلع مع كل اللي عليك، لا شيخ ولا رحلة في طلب ولا أي حاجة، أنت بس تجيب ويندوز أحدث ويندوز وعد، وعندك طريقة كده طلع لك في الليلة بيطلع زي الفرن يا أخوان، يطلع له كده 200 ورقة، والواد يعمل أبو مش عارف إيه الأثري وأبو إيه كذا، وهو كل ما أتقنه الجهاز اللي معه بأحدث نسخة، وأنت طبعا ما أنتش عارف تجيب. وما هكذا يطلب العلم، العلم مبنوتة في العلم صبر، العلم ثاني ركب، العلم استشكال، العلم يقين ينقضح في قلبك دليلا بعد دليل، وهكذا يا إخواني بارك الله فيكم. وهذا كما قلت لكم ما مواضع هذا ابن عبد الوهاب هنا، هو ابن عبد الوهاب هناك، وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبره، هو ابن عبد الوهاب هناك في البصيري يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، هو هناك ابن عبد الوهاب أن المسلم المتقي قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، هو هناك ابن عبد الوهاب في مفيد المستفيد إنما لو كفر ما عرف دين رسوله ثم عداه، هو هناك ابن عبد الوهاب، هو ابن عبد الوهاب، هذا كله ابن عبد الوهاب، مواضع كلها ابن عبد الوهاب. ولهذا بعض الناس الذين لا يعذرون بالجاه قالوا يا جماعة الحق أن ابن عبد الوهاب يعذر، احنا لا نريد بقى أن احنا نبقى ماذا نجاهد في إثبات أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يعذر، لا بصراحة، بصراحة هو بيعذر. ولهذا بعضهم أسقطه، واحد في الصعيد كان الأول بيتبنى وأسقط، كان بيتبنى ابن تيمية وأسقط، هو هكذا في النهاية بيوصلوا إلى هذا. حتى إن بعض الغلاف في عصر الرسول كفروا الصحابة، كفروا الرسول صلى الله عليه وسلم، كفروا الرسول صلى الله عليه وسلم، شأنهم شأن من ذكروا عنهما لما كان في الطواف أحد هؤلاء قال الآخر هل تنظر هذا الجمع، فإنه ما أحد على الإسلام أو لا أحد يدخل الجنة من هذا الجمع إلا أنا وأنت، كل دول ما أحد يدخل الجنة أنا وأنت بس. قال له يا لك، طالما أنا وأنت بس من الجمع ده لا خليها لك بقى وأنا هتركك، لأن طبعا هذا اتضح. والله أخبرني بعض الإخوة في السجون التكفيرين دول في السجون أن بعضهم كفر النبي صلى الله عليه وسلم، كفر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حبيبي تفضل. سب ايه؟ الذي سب الإسلام، سب القرآن، سب الرسول، هذا هذه ردة. لكن هل فيها توافر شروط في المنع؟ فيه يا شيخ، ده هو ده يجهل، هو انا قلت لك جهل، انا بقول لك فيها توافر شروط في المنع، ما قلتلكش جهل. يعني الجهل مش معتبر، مش معتبر من جهة ايه؟ حتى ولو كان ما يعلم ان هذا كفر، بس يعلم ان هذا ممنوع وان هذا انتقاص، لانه بيشترك في هذا الكافر والمسلم الصغير والكبير كل احد. لكن هناك موانع أخرى، قد يكون مجنونا، شايف انت واحد ماشي في الشارع عمال يسب الله تقول له كافر، وانت هتعرف مجاز ده مجنون، في مكره يسب الله وهو مكره. الله قال فمن كفر بالله من بعد ايمانه لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، في مكره، في مخطئ أراد أن يسب ولده فسب ربه. إذا في موانع لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لكن هل منها الجهل؟ لا، ليس منها الجهل، مش لأنه غير موجود، يعني لأن العلم موجود، مش لأنه الجهل ده غير موجود، لا، لأن العلم موجود. العلم بماذا؟ بأن السب انتقاص، يكفي هذا، ولو لم يعلم أن السب كفر. فإذا هذا معتقد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذا معتقد الإمام محمد بن عواب، ينقله من؟ ينقله عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن. فلهذا يقع الالتباس. وأرى أنها بعض عبارات وقعت للإمام محمد بن عواب وبعض أئمة الدعوة هي التي أشكلت، زي عبارة مثلا إيه، زي عبارة عدم إعذار الجاهل. طيب كويس، كما قال ابن عبد الوهاب، وأنها الرجل قد يقول الكلمة وهو جاهل بها فلا يعذر. قالوا بس، وكذلك أبو بطين وغيره يقول بأنه ما يعذر الجاهل، والكفار كانوا جهالا ومع ذلك ما يعذره، وظنوا أن الجهل معناه عدم المعرفة وعدم بلوغ الحج، وليس كذلك، إنما الجهل معناه عدم الانقياد للحج، فهو جاهل لم ينقد، جاهل لم يتبين له، مش لم يبين له، هو بين له لكن لم يتبين له أن ما عليه هو الباطل وأن ما عليه هذا هو الحق، ولهذا بقي على ذلك. بهذا الجهل بماذا؟ بفهم الحجة، وليس الجهل لعدم بلوغ الحج. هذا هو حل هذا السر وذاك اللغز. عرفت ولا تنظر بس وخلاص؟ نعم، تحاول. نعم. طيب الكلمة الثانية في ذلك، كلمة ابن عبد الوهاب، التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، في أن المسائل الخفية كالصرف والعطف هذا الذي في الإعذار، أما الظاهرة فلا. فظنوا أن هذا هو الأصل عند ابن عبد الوهاب، وبالتالي ابن عبد الوهاب لا يعذر في الشرك الأكبر. ليه؟ لأنه مسألة ظاهرة. طيب نأتي لهم بالنصوص في المسائل الظاهرة التي أعذر فيها ابن عبد الوهاب، وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجنة، ده ظاهر، يقولون هذا لا من المتشابه، نرد المحكم، هذا كان أولا وبعدين لا نرد وبعدين تاب منه. طيب هذا كان يقصد الكفر الذي فيه العقوبة والمؤاخذة، ليس الكفر ذي والوصف، المهم أي شيء خلاص. لكننا نقول أيضا ابن عبد الوهاب يفرق بين حال قبل بلاغ الحجة وحال بعد بلوغ الحج. قبل بلاغ الحجة يعذر أي أحد ما بلغته الحجة في الظاهر وفي الخفي، وبعد بلاغ الحجة يفرق بين الظاهر والخفي، وبهذا تجتمع كلمة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة. فكل كلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة سوى ما فهمه فقط واحد هو أسحاق فيما اطلعنا من كلامهم، أنه فهم أنه ماذا يكون مشركا بمجرد الاقتراف ولكنه يمتحن يوم القيامة، وكلامه هذا يبطل بعضه بعضا، لأنك لو أخرجت من الإسلام الأصل أنك لا تخرجه إلا بيقين، لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، وعليه كيف يمتحن؟ حكمت عليه بالردة كيف يمتحن؟ لم نرى قط أن من أصناف الممتحنين المرتدوا، ما وجدناه. من أين جاء هذا القسم يا محمد؟ منين جاء؟ ما في مرتد يبقى مخلد. هتحفظ بقى أنه ما بلغوش حجة وتقول يمتحن؟ ثم تحفظه في البداية، وأنك لا تنقل عن ماذا؟ عن الإسلام. واضح يا أحبابي؟ بارك الله فيكم. أو يا إخوان أحسن، بلاش أحبابي دي لأنها بتاعت سبليغ سهو. أي إحبابي أنا رجع عن أحبائي ماشي. فإذن هنا منهج وخلاصة محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في كلمة واحدة، فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعل من الشرك الأكبر ومن الكفر كذلك بآيات الله ورسله أو شيء منها بعد قيام الحجة بلغة المعتبرة. العجيب أنهم يقولون ماذا؟ يقولون هذه كتب الفقه وكتب الحديث وكلهم تكلموا في باب الردة، فأين الإعذار بالجهل وأين التوقف في قيام الحجة؟ هذا هو. مع أن ابن عبد الوهاب في نواقض الإسلام الإعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشر ذكر ما ذكر في ذلك مثلا ماذا ما ذكر أنه بعد قيام الحجة وكذا، لكن هذا كلامه المعتبر، هذا كلامه لأنه ذكر الأوصاف، ذكر أقسام الكفر والشرك، إنما في إسقاطه على المعين قال في آخره إيه ولا فرق في كل هذه نواقض بين الجاد والهازل والخائف إلا المكر. طيب ده مشكل، عبارة مشكلة برضو، عبارة مشكلة، ولا فرق في كل هذه النواقض بين الجاد ها ولا، يعني كنت جادا في اللفظ أو كنت هازلا تمزح، فهذا ناقض، قل بالله وآتيه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، والخائف إلا المكره فقط. ما فين الجاهل؟ استثنى المكره ولم يستثن إيه الجاهل ولا المخطئ، فلهذا احتجوا علينا بهذا الموضع. ونقول احنا قلنا لكم هاتوا اي نقل تريدون، ان شاء الله قوله واحد، خلاف من يقول الشيخ ابن الوهاب له قولان في المسألة اعذار وعدم، هذه بضاعة قليلة ونظر غير عميق وراسخ في كلام ابن عبد الوهاب ابدا، انما يتكلم ابن عبد الوهاب في من اتى هذه النواقض عالما بها قاصدا اليه، فمن اتى تلك النواقض عالما بها قاصدا اليها جادا او هازلا او خائفا فلا يعذر الا المكر. بس تاني، يتكلم عبد الوهاب في من اتى هذه النواقض عالما بها، عالما قاصدا اليها، فحينئذ لا يعذر الا المكر، سواء قالها جادا أو هازلا أو خائف. طب ما الفرق بين الخائف والمكره؟ ما هو المكره ده خائف، كيف الشيخ قال والخائف إلا المكره؟ تمام، إيه الفرق؟ الخائف خائف على مال على دنيا على منصب، المكره خائف على نفس، يبقى ده الفرق بين خائف على دنيا على منصب فوافق في ماذا؟ وافق هؤلاء فيما هم عليه من الكفر ظنا بوطنه، ظنا بماله، ظنا بمنصبه، ظنا بأرضه إلى غير ذلك. من كفر بالله من بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخر. يبقى ما الرد على الشبهة؟ أو بلاش نقول الرد على الشبهة، سؤال واحد، ما خلاصة منهج محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في من أتى شركا أو أتى مفردا من مفردات الشرك، قال الشرك فعل الشرك وهو مسلم ثبت إسلامه بيقين، فما معتقده كما صوره الشيخ عبد اللطيف؟ يلا أجبنا أنت، قول يعني ليس بمجرد وقوع يكفره، لابد بالبلاغ قبلها، لا قبل ذلك لا، ما هو يا ابني انت بتشك ليه؟ الله سبحان الله عايزك تثبت، وما انا مختارك ليه؟ مختارك عشان اجمدك، اجمد قلبك، اجمد خلي قلبك جامد. ها يبقى هنا ايه؟ قولي تاني، يعني قال شركا فعل شركا، ها نسقط الحكم عليه مباشرة؟ لا بد من توافر شروط وانتفاء الموانع، لازم بعد قيام الحجة ها وبلغاء احفظها، اوعى مش من هنا تنساها تاني، اجي لك الشهر الجاي قال لك نسيه، اوعى بعد قيام الحجه وبلوغها المعتبر، بعد قيام الحجه وبلوغها المعتبر، يبقى ده منهج ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه. طيب السؤال الثاني، لو استدل عليك مستدل بان ابن عبد الوهاب ذكر في ثنايا كتبه انه يفرق بين المسائل الظاهره والخفيه، فما الجواب عن ذلك؟ وأنه يعذر بالجهل فعلا في المسائل الخافية، أما المسائل الظاهرة كالشرك فإنه لا يعذر فيه، ونرد نصوصه إلى ذلك، فما الرد؟ ها قول يا يحيى. نقول الأول فرقوا بين بلوغ الحجة وفهم الحجة، انتبه للجواب عن هذه المسألة، نقول فرقوا أولا بين بلوغ الحجة وفهم الحجة، أما بلوغ الحجة فلا بد منه سواء في الظاهرة أو في الخفي. وأما فهم الحجة لو فهم الانقياد فهم ينقد به فهذا يفرق بين الظاهر وبين الخفي، فإذا كانت مسألة خفية فقد يعذر، أما الظاهرة فلا يعذر. ليه؟ بلغت الحجة والمسألة ظاهرة ما تحتاج إلى فهم دقيق وتأمل دقيق، وقد قامت الحجة المعتبر. تاني نعيدها مرة ثانية، إذا جاء لك جاء ولا جائي، جاء ولا جائي، وش هو جائي؟ ضمها بقى جائي ولا إيه؟ المنقوص جائي لا يضر عليه علامة الرفع. طيب هل نثبت الياء هنا؟ لا، لأنها على الإضافة. جاء جاء في حال الرفع تحذف الياء، في حال الرفع تحذف الياء. أقول جاء جاء سعى ساع رمى رام وهكذا، يبقى التنوين ده عوض عن الياء، يبقى التنوين هذا عوض عن إيه؟ عوض عن الياء. طيب فلو جاء جاء وقال لك بأن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يفرق بين الظاهر والخفي، وده موجود نص عندنا، كيف الرد عليه؟ كيف نرد؟ قول يا محمود. بلوغ الحجة وفهم الحجة. تمام. تمام. وبهذا يبقى لا تعارض. السؤال الثالث، ذكر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في آخر نواقض الإسلام أنه لا فرق في كل هذه النواقض بين الجاد والهازل والخائف إلا المكره، فاستثنى المكره فقط مما يدل على أنه لا يعذر الجاهل، فما الجواب؟ فما الجواب؟ ها؟ قل يا أحمد. مش إن، وأنا لسه أقول إن، أن هقول قصد الشيخ أنه من أتى هذه النواقض عالما قاصدا ذاكرا ها فإنه يسقط الحكم إلا المكره فقط. يبقى المكره هنا في مقابل ماذا؟ في مقابل الاختيار، لأنه لابد أن يأتي هذه النواقض مختارا ضد ذلك الإكراه. فمعنى ذلك إذا أتى هذه النواقض، أتت هذه النواقض وهو ذاكر وهو عالم وهو قاصد وهو حينئذ لا يعذر، لا فرق بين الجاد والهازل والخائف إلا المكره الذي سلب اختيار. فلم يذكر الجاهل، لم يذكر هنا الجاهل ولم يذكر المخطئ أيضا. طب انتم، ولهذا احنا بنقول لهم بقى نلزمهم، طب انتم بتستثنوا الإكراه فقط، يعني الإكراه فقط هو الشيخ كان بيعتبره؟ نعم. طب ما رأيكم في من قال اللهم أنت عبد وأنا ربك وليس مكره؟ قالوا معذور. قلنا كيف؟ ما علة العذر؟ قالوا مخطئ. قلنا الشيخ ما ذكر المخطئ، الشيخ ذكر المكره بس. قالوا قصد ايوه ده اللي احنا عاوزينه، قصد بقى. طالما قصد فاحنا وانتم كل واحد ياخد بطاقة ويدخل، طالما قصد، ولا انت تاخد البطاقة بس انت الرسمي واحنا غير رسميين. طالما قصد، طالما الشيخ قصده والشيخ قصد، وإلا ادخل الخطأ ايضا، وان من اتى الكفر مخطئا يعني اراد ان يقول شيئا فقال بخلافه فانه بذلك يكون كافر، وذاك ما لا تقول به، زي حديث البطاقة كده في مسألة الأعمال، أعمال من إيمان. قال لا، الرجل ما عنده أي عمل، خلاص النص واضح لا إله إلا الله، والثانية ما في أي عمل. نقول نعم، ولا عمل قلب حتى، ولا إخلاص ولا حب ولا خوف ولا رجاء. قالوا لا، ده عنده عمل قلب. نقول كيف؟ هو عنده كلمة لا إله إلا الله بس، البطاقة. قالوا لا، النصوص الأخرى. قلنا بس يلا وزع بطاقات بقى، بطاقات التأويل، أنت هتأتي بعمل القلب من النصوص الأخرى، أعطينا بطاقة لنأتي بعمل الجوارح من نصوص إيه؟ من نصوص أخرى. فلا إشكال في ذلك. فالشاهد أنه هذا من أقوى ما يمكن أن يستدل بها هؤلاء عليك. نعم نعم. ولهذا من فضل الله عز وجل يا أخواني مثل هذه المسائل الحمد لله تبحث من كتب أئمة الدعوة، تبحث وتبحث بحيادية، وليس أنك تتبنى رأيا تخدم بنقولات، لا، ده أنت بتبحث لهم، ده أنت بتذكر أشياء قد لا يذكرونها هم، لأن المراد ماذا؟ المراد هو التعبد بالحق، وليس فرض قولك على الخلق، وإنما هو التعبد بماذا؟ بالحق. نعم. ولهذا مثل هذه المسائل لما نأتي عندها في التعليق بنعطيها مزيد إيه؟ عناية شوي. ما أنت الصبح كنت كذا وأمس وكذا في الدرس، هناك في درس الفجر، طب وانتوا درس الفجر في كل محل هنروح له ها؟ نعطي كذا نعطي كذا، واللي بيسمع درس الفجر يبقى زاد الأمر إليه، لأن مثل هذا حتى ينتشر بين الناس الحمد لله وانتشر بين الإخوة، فتستقيم مثل هذه المسائل اللي هي أصلا مسائل النزاع في 14 قرن، مسألة إيمان، مسألة عذر، مسألة حكم غير منزل الله، مسألة ضر، مسألة كذا، مسألة جهاد، مسألة، فلهذا حاكم وإمامة وغير ذلك، دي مسائل هي مسائل ماذا؟ مسائل النزاع. فلابد أن تكون هذه المسائل واضحة المعالم مستوفية البحث. نعم. كيف يعني؟ يعني هيقيم حجة ازاي يا شيخ علي؟ هيقوم الحجة ازاي؟ وعارف حاجة؟ هو العلماني عارف حاجة؟ لا، العلماني بيعرف الدين، هيقيمها ازاي؟ حجة رسالية هو جاهل بها. انت عايز حجة زي ما انا بقيمها دلوقتي كده، زي ما انا بفعلها، لانه عندي شبهات، عندي شبهات، فهو يحتاج الى مثل هذه، يحتاج دقة ويحتاج فهم. لو ايه؟ ماله؟ أيوة، مبتدع، للمبتدع قد يصب، مبتدع قد يصب في مسألة فيقيم فيها الحجة، زي الأشعر أقاموا على المعتزلة حجة في بعض مسائل، لكن علماني هذا لا يأتي إلى النصوص أصلا. على كل حال المعتبر هو بلوغ الحجة، فإذا بلغت الحجة بأي طريقة بشرط أن تكون حجة رسالية فتعتبر ولا إشكال بغض النظر عن القائل. نعم. لكن من جهة الواقع أقصد ما تجد علمنا يقيم حجة في هذه المسائل، هو العلمان نفسه لا يرى الدين إلا بعض الطقوس والشعارات، لأن أساس منهجهم عزل الدين عن الحياة، ثم بعد ذلك اختصروها في عزل الدين عن السياسة. نعم. طيب. قال
أخ سؤال شيخنا.
نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا أخ يسأل يقول البعض من هؤلاء يستدل بفتوى الشيخ الفوزان والشيخ ابن باز.
أيوة، جبال فتوى هنا بقى هبوط اضطراري، هتستدل بفتوى فلان، أنا عندي فتوى علان، نعمل إيه؟ خليك مع الأصل اللي احنا تكلمنا فيه، هذا الهبوط الاضطراري بقى، أنا بضاعتي هي فتوى الشيخ فلان، طب ما أنا عندي فتوى الشيخ علان ضده، كيف نرجح؟ لهذا احنا الذي يعنينا هو ضبط المسألة قبل النظر في الفتوى، الفتوى مصيب ومخطئ، الفتوى مجمل مفصل، وهكذا قد يكون شيخ أجمل هنا ويقصد كذا، بيانه كذا في موضع آخر، أو يكون قد أخطأ، ما في إشكالي. نعم.
قال ويقولون القرآن صرح بعدم الإعذار في مثل قوله تعالى ويحسبون أنهم مهتدون، وقوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم مهتدون.
فين السؤال ولا ايه؟
نعم، باقي السؤال.
بتقول ايه تاني؟ اعد.
يقول ويقولون أيضا القرآن صرح بعدم الإعذار.
نعم.
في مثل قوله تعالى ويحسبون أنهم مهتدون، وقوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم مهتدون،
وكذلك قول الله عز وجل ويحسبون أنهم على شيء، أضيف له الدليل الثالث كمان، ويحسبون أنهم على شيء ومع ذلك أعذرهم، هذا الذي لو تأمله السائل لعرف الجواب عنه من كلامين، ألا وهو الجهل جهلا، جهل ناتج عن عدم البلوغ وهذا العذر، وجهل ناتج عن عدم القياد. بلغتهم الحجة ولم ينقادوا، لماذا يحسبون أنهم مهتدون؟ لماذا يحسبون أنهم على شيء؟ لماذا يحسبون أنهم يحسنون صنع مع بلوغ الحج؟ الدليل على بلوغ الحج يحسبون أنهم مهتدون، قال تبارك وتعالى: اتخذوا في وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولوا عن الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. اتخذوهم أولياء قد بلغتهم الحجة، مما يدل يا أخي الفاضل على بلوغ الحجة آيتان وحديث، ده أنصع يعني. أما الآيتان فقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله، إذا قيل لهم يبقى بلغتهم ولا لا؟ يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لأنهم يحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم على شيء. الآية الثانية: أجعل الآلهة إلها واحدا، محمد يقول لنا المعبودات تكون معبودا واحدا. إذا فهموا فهموا ماذا الحجة التي هي البيان، عرفوا البيان وبانت لهم الحجة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يبقى تعجبوا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بلغهم ولا ما بلغهم؟ ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم على شيء. وأما الحديث ففي صحيح البخاري من حديث مسيب بن حزم أنه لما حضرت أبا طالب وفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده من؟ أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حج لك بها عند الله، كلمة أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فماذا قال أبو جهل؟ قال له: لا تقل لا إله إلا الله؟ قال: يا أخواني لا تقل لا إله إلا الله؟ لا. قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يبقى ترجم لا إله إلا الله ترجمة حرفية دقيقة، جعلت محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات يقول: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، أو كما قال. يعني أبو جهل عرف إن لا إله إلا الله تساوي أترغب عن ملة عبد المطلب. يبقى أخي السائل بوركت وحياك الله، عرفنا تفسير ويحسبون أنهم مهتدون فليست ناشئة عن جهل بعدم البلاغ، عرفنا تفسير ويحسبون أنهم على شيء فليست ناشئة عن عدم البلاغ، عرفنا تفسير ويحسبون أنهم يحسنون صنعا فليست ناشئة عن عدم البلاغ، لكن ناشئة عن عدم الانقياد. سمعوا ولم ينقادوا ويحسبون أنهم مهتدون، وإلا فقد فهموا الرسالة جيدا ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمان، وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة يفردون هذه المسألة بباب عظيم يذكرون فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها، وينصون على الشرك الأكبر. وقد أفرد ابن حجر هذه المسألة بكتاب سماه الإعلام بقواطع الإسلام،
اللي هو ابن الحيتمي. نعم.
وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم، وزعم أن الحق ظهر لهما ثم لحق بالساحل.
يعني لما جاء الشيخ عبد اللطيف وناقشهما اعتذر وقال خلاص، وأظهر له أنهما قد عرف الحق ورجع. ولكن بعض الناس يظهر أمامك أنه معك وصرع الحق، وإذا تركته إذا هو على ما هو عليه. وأنا أقول كرجولة قبل استقامة، كرجولة لا أختار هذا المنهج لك، فصاحب الوجهين ما يصلح. عندك استشكال ناقش، عندك استشكال راجع، قل أما هذه فأنا ما أطمئن قلبي إليها، أريد مزيدا من الأدلة. لكن أن تقول سمعا وطاعة وتقول أنا بهذا فهمت والذي في القلب في القلب، هذا نفاق، هذا نفاق في التعامل، وأنا لا أختارها لك كرجل. وإذا أردت أن تعرف كيف الرجولة في هذا، وكيف الشخصية التي لا تكون بهذا الشكل. انظر إلى ثمامة رضي الله عنه. ثمامة ربطه النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم وقد كان مشرك، وكل يوم يعرض عليه الإسلام، كل يوم يعرض الإسلام، تسلم وكذا، وهو يقول إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو، وإن وإن. ثلاثة أيام يعرض الإسلام وهو لا يسلم ولا ينطق بشهادته، ففكه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب، ثم جاء بعد ذلك فأعلن الشهادتين. لماذا؟ لا يعلنها مربوطا، يعلنها حرا. أما وقد تركتني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والدليل على الصدق لقد كان كنا نرسل إلى هؤلاء من الحب وكذا وكذا، والله لا يصلهم حب بعد اليوم. فخليك رجل ابتداء، خليك رجل ابتداء، زي اللي بيستفتيني كده كل شوية. أنا قلت زوجتي عليه الطلاق، لو طلعت أنت ضعيف مسكين. اللي بيقول عليه ده معناه أنه هو خلاص فاشل، أنه هو يقول لمراته هاتي بس كوباية شاي. في ناس كده ما بتحركش إلا بالطلاق، إنما الرجل القوي المسيطر ما يحتاج إلى أن يقول لو كذا ذهبت يبقى أنت طالق، وأنت ما عندك طريقة غير هذا؟ ها؟ ما عندك طريقة أخرى؟ ما لك سيطرة على الزوجة؟ ولهذا تفعل ماذا الزوجة؟ وكثير من الفتاوى أتينا بهذا، والله شو لو طلعت من باب البيت أدي بإطالة، حاضر تطلع وتدخل، تطلع وتدخل، يلا بقى ورين. يا الله يا ما تستحي من نفسك أنت. فأنا ما أدري أنت غير مقتنع بالشيء، لماذا تقول أنا مقتنع وكذا ثم بعد ذلك تراوغ؟ علامة يا رجل، إن كان دينا فليس بدين، وإن كانت رجولا ليست برجول، ناقش وجه الدنيا كلها، وجه الدنيا، قل أنتم تقولون كذا وكذا، أنا غير مقتنع يا شيخ، مبحثك ده كله أنا غير مقتنع به. ليه؟ ليه؟ هو كده خلاص؟ يبقى أنت جاهل، لأن عندي أدلة 1 2 3 4 نرد عليك، تقول والله شيخ أنت ما وفيت المقام حقا لأن باقي كذا وكذا وكذا وكذا. هذا يحترم فيك. ليه؟ لأنك لو اقتنعت ورجعت بعدما تزال شبهك سوف تكون قويا في هذا الباب. إنما مثلك هذا ما يطمئن إليه. هذا مثل المنافقين في تعاملهم، مذبذبين بين ذا لا إلى أولاء ولا إلى أولاء، وإذا لقوا لذين منه وإذا خلوا، فلا تكن بهذا المنهج، إذا لقوا إذا خلوا، إذا لقوا إذا خلوا، ده منهج انفاق يا ابني. أنا أنأى بك كرجل عن هذا المنهج. دينك اتبع فيه علماء واستدل عليه ووجه الدنيا ما في مشكلة، إنما إذا لقوا إذا خلوا ليه؟ لماذا؟ لماذا يعني؟ ما تريد أن تخسر هؤلاء ولا هؤلاء؟ ولهذا من يعرف في هذا الأمر لابد من المفاصلة معه، لابد. أنت نصحناك يا أخي وبينا لك، وأنت ما زلت على ما أنت عليه وتذهب وتجيء، لا تأتينا نحن في غنى عنك، خليك بوجه واحد، لأننا لا نفرح بك، احنا نفرح بالمستقيم، احنا نفرح بالمتدين، احنا نفرح بمن إذا عرف الحق وبان له ترك كل باطل وصاحب باطل. نعم.
قال ثم لحق بالساحل وعاد إلى تلك المقالة، وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين، بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين، ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكون. وقد بلغنا عنهم نحوا من هذا، وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب.
نعم، لمسائل العلماء. عندك علم تكلم فيه، ما عندك علم أسكت. كثير من الناس يفتح أبوابا هي أكبر منه ويشوش على الناس برؤية يراها، وهذه مشكلة. ولهذا كما قالوا لو سكت الجاهل لقل الخلاف. اللي بيكثر الخلاف يا إخوان أن بيتكلم في العلم ويتكلم في المسألة من ليس مؤهلا له، يأخذها من بعد معين ويناقشها من هذا البعد. نعم.
قال لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب، والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها، فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان.
صحيح، تأخذ لفظة مجملة ولا تأخذ قاعدة مجملة وتظن أنها يراد بها كذا وليس كذلك. أما كفر الخوارج الصحابة بهذا؟ إن الحكم إلا لله. صحيح، هذا بعض آية حق في نفسه، ولكن كما قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. الكلمة في نفسها حق، لكن أنتم أردتم بها باطلا فكفرتم الصحابة، فهل هذا حكم الله؟ الصحابة كفار، كفروا من حكم الرجال بقولهم إن الحكم إلا لله. طب هل هذا صحيح؟ الذي قال إن الحكم إلا أنتم خرجتم عن الآية وأنتم تستدلون بها. ولهذا ابن عباس لما جاء يناقشهم ماذا قال لهم؟ استدل بماذا؟ بإن الحكم إلا لله. اقرأوا معنا قول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم. ذوى عدل منكم رجال يحكمون في مثل هذا الصيد وكذا. طيب هذا تحكم للرجال، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما لي وحكما من أهله، حكم رجال. أفيرضى الله سبحانه وتعالى أفيحكم الله عز وجل في بضع امرأة الرجال وفي أرنب 8 دراهم ولا يحكم هذا في حق دماء المسلمين؟ يبقى من الخارج عن الآية إن الحكم لله؟ من استدل بها؟ لأنه يستدل بها ولم يفهم. نعم.
قال يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم القرآن. قال ابن القيم في كافيته رحمه الله تعالى فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان.
عليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان، قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. نعم.
وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة.
أنتم تكفرون بغير مكفر وتقولون نتبع ابن عبد الوهاب؟ حاشاه، فإنه لا يكفر إلا بالمجمع عليه، وهذا ضابط مهم جدا، وهو أننا لا نكفر بالمختلف فيه إنما نكفر بالمجمع عليه. نعم.
فإنهم أنكروا عليهم تحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص في السنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام، فأنكرت الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة، وقالوا حكمت الرجال في دين الله وواليت معاوية وعمرا وتوليتهما، وقد قال الله إن الحكم إلا لله.
انظر الشبهة، وأنتم أعلم بالآية من علي رضي الله عنه، وأعلم بالآية من عمار، وأعلم بالآية من صحابة رسول الله. يا من ليس فيكم صحابي واحد، أنتم أعلم من خندق الصحابة كلهم، تحاكمونهم لقال الله وعليهم أنزل قال الله قال رسوله وله فهموا ذلك فهما كانوا به أعمق الأمة فهما. تعلمون الصحابة معنى إن الحكم إلا لله؟ نعم.
قال وضربت المدة بينكم وبينهم وقد قطع الله هذه المواعدة والمهادنة
الموادعة والمهادنة
وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة منذ أنزلت براءة وطال بينهما النزاع والخصام حتى أغاروا على صرح المسلمين وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي فحينئذ شمر رضي الله عنه لقتالهم وقتلهم دون النهروان بعد الإعذار والإنذار.
نعم أرسل ابن عباس وناقش وكذا أعذر وأدبر. نعم من؟ لاحظ مختلف فيها والمجتهد فيها يعني معناه ذات الخلاف المعتبر، فهتنتهي إلى أن الدليل ده معتبر من وجهة نظرك اجتهادك وأنا مجرد اجتهادي لكن ليست مجمعا عليه، وبالتالي لا يكون التكفير بهذا، إنما هذا الدليل الذي يظهر لك. ولهذا لو أنك كفرت بما ظهر لك وقام الدليل عندك أنت فهذا خاص بك لا ألزم به، أما المجمع عليه تلزم الأمة به، إنما أنا لست ملزما بما أرجح خلافك. فواحد لابد أن يكون هذا قولا للعلماء دل عليه الدليل، يكون اجتهاد معتبر في الأمة. الأمر الثاني أنك تدين الله عز وجل به. الأمر الثالث أن هذا حكم خاص بك، فلا ترتب عليه ماذا؟ لا ترتب عليه بقى ما يترتب من عدم الصلاة عليه ودفن في مقابر المسلمين وكذا وكذا، إلا أن يحكم بذلك قاض. نعم.
قال والتمس المخدج المنعوت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره
بخلاف مسائل الخلاف. مسائل الخلاف وهي المسائل التي يكون فيها الدليل واضحا وإذا المجمع عليه والمتفق عليه، لكن واحد له قول شهاد هذا يطرح قول، إنما مسائل الشهاد يعني الاجتهاد فيها معتبر. الخوارج أي واحد وقف في الميدان الذين خرجوا الميادين خروجا على السلاطين يعتقدون أن الحاكم الظالم يخرج عليه، دول خوارج. كل أصحاب الثورات اللي خرجوا على المظاهرات كل أصحاب المظاهرات والثورات اللي خرج يقول الحاكم ارحل على اعتقاد أن الحاكم الظالم يخرج عليه أو أن الحاكم الظالم يعزل فهم خوارج وهم معتزل. كل من يعتقد جواز الخروج على الحاكم الظالم خارج، حاكم الظالم نخرج عليه هذا خارج، سواء خرج بالسيف أو خرج بلسانه لا يراه إماما ولا يبيعه أو خرج بقلبه يعني يعتقد عدم البيع، كل دول على منهج خارج. فكل من رأيت يستدل على جواز الخروج على الحاكم الظالم وخرج لأن هذا هو منهج السلف وهذا هو منهج كذا وده المنهج الصحيح، فكل هؤلاء خوارج ومعتزلة الذين يرون الخروج ويرون العزل. ولهذا ليس من بين هؤلاء رجل واحد من أهل السنة، لا حسن ولا حويني ولا عدوي ولا يعقوب ولا كل هؤلاء الذين خرجوا أو دفعوا إلى الخروج وأقاموا المظاهرات وبنوا الخيام ووضعوا المنصات وفتنوا البلاد وأحدثوا الفوضى كلهم على منهج الخوارج. فالخارجي من يعتقد الخروج على الحاكم الظالم هذا خارجي ومعتزلي، سواء اعتقد الخروج اعتقد العزل نعزله نجيب واحد تاني، فهذا منهج المعتزلة لأن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. يبقى الخوارج هم الذين ينازعون السلطان ينابذون السلطان يخرجون على السلطان باعتقاد يرون الخروج على الحاكم الظالم. فمن اعتقد هذا المعتقد فهو خارجي. نعم.
قال: والتمس المخدج المنعوت في الحديث الصحيح.
يعني علي رضي الله عنه التمس، بحث عن ايه؟ الرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلون كذا، وهو بهذا الوصف. نعم.
والتمس المخدج المنعوت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من أهل السنن، فوجده علي فسر بذلك وسجد لله شكرا على توفيقه، وقال: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل هذا، وهم أكثر الناس عبادة وصلاة وصوما. قال رحمه الله
تعالى: سبحان الله، دليل على أن ماذا؟ العبادة بدون علم لا تحصن الإنسان من الزيغ، ولكن العبادة التي مبناها على العلم هي التي تحصن الإنسان من ذلك. وقد بان لكم منذ عدة أيام لما مات الرجل الذي يقال ده أعبد، يمكن ليس أهل مصر بل أعبد أهل الأرض، فما رؤي من يصلي صلاته وهكذا، حتى بعضهم بيقول رؤية يظهر عليها أمارات الكذب من عدة أيام، ولعلها من الشيطان اللي بيقول بأن واحد رأى هذا الرجل أسامة عبد العظيم داخل على النبي، والنبي فرغ له كرسي بجواره ومعه أصحاب، يعني ده مكان أعلى من الصحابة كمان، وجاء إلى هنا وقال اجلس واستحى وأجلس وأعطى صفحة من أول صفحة رآها سرة، وبعدين قام يصلي. فقالوا يعني حتى الصلاة في الرؤيا كذا وكذا إلى آخر، مع أنه كان مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاته ليست هي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى تلك الصلاة فجر حتى الشروق أو ما قارب، والنبي كان فجرا يخرج بغلس، يخرج بماذا؟ بغلس صلى الله عليه وسلم، وهذا فجرا إلى الشروق دائما. ولو أن نبي أطال بعض المرات، هذه إطالة طارئة لكن ليست دائما، مغرب إلى العشاء قبيل العشاء بقليل، وهذا لم يفعله النبي. النبي كان يخرج من المغرب هو وأصحابه، وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله وإن صلى الأعراف يوما. فالمغرب الإطالة فيها طارئة، والصبح التقصير فيها طارئ، لكن الإطالة ما هي في الصبح؟ الإطالة التي بغلس، ما أصفر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة يمكن إلى مرة واحد. يعني أصفر يعني طلع من الصلاة والنهار واضح، ما في التباس، نور بظلمة. لكن هذا الذين تعبدوا عندنا لعلهم لو سألناهم كم مرة خرجتم وفي غلس، ها؟ لا تقصد إصفار كل يوم، إصفار كل يوم، لكن غلس لا، غلس يعني إيه؟ ما نعرفش، لو أحد مقابلك في الشارع ما تعرفوش، أو امرأة مقابلك في الشارع ما تعرفها وهكذا. فالشاهد من هذا، ومع هذا كله اتضح ان الرجل لا يرى بيعة اصلا في عنقه الا للقرشي، لابد يكون الرئيس الخليفة قرشي حتى يكون في عنقنا بيعة له، يعني اتضح ان الرجل ليس في عنق بيعة. كذلك اتضح ان الرجل ساند ربعة ودعا على الجيش والشرطة وعلى الضباط المنحلين ولا ما ادري الماجنين الذين يقتلون من باه الموحدين. طبعا مش اللي بقى اصل التوحيد، واحنا مش في مقام بقى اصل التوحيد، احنا معسكر يعني ايمان ومعسكر طغاه ظالمين، اللي بيحافظ على البلد هو اللي اصبح الماجن، والخارج على السلطان هو اصبح الموحد. مما يدل على ماذا؟ على ان العباده بدون علم لا تحصن. فان النبي قد ذكر عباده الخوارج فقال: تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، وصيامكم الى صيامهم، وقراءتكم الى قراءتهم. ولهذا يا اخواني، وصيه السلف ووصيتنا لانفسنا ثم لاخواننا اول مساله يجب ان تدرس، قبل أن تكون إمام مسجد تتعبد، وقبل أن تكون خطيب منبر فتخطب، وقبل أن تكون مدرسا تدرس. السنة أولا، أدرس السنة قبل أن تواجه أحدا. السنة قبل حديث، السنة قبل فقه، السنة قبل لغة، السنة قبل أصول، السنة قبل. أنا يا فرحتي بك، في الأصول بحر وفي الضلال بحر ووحل، بحر الضلالة. استفدت منك ماذا؟ استفدت منك ماذا؟ خذ تجربة من خاض وكانوا على عقول عجيبة. لقد خضنا البحر الخضم وتركنا علوم المسلمين. شوف رازي، شوف جويني، شوف غزالي، وبعد كل هذا التطواف فيا ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز ونسابور. احفظ السنة أولا، ادرس السنة أولا. لو درس مشايخ الثورة هؤلاء السنة أولا ودرسوا سطرا واحد، شوف هذا محمد عبد المقصود في اليومين، أول يومين في الثورة 25 يناير، هو جالس بعكازه في الميدان ماذا يقول؟ هو نفسه يقول: وأما الإجماع الذي ذكره النووي، وهو وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. هذا إذا كان الظلم خاصا، إذا كان بيظلمك الحاكم هو عادل لكن بيظلم زيدا، بيظلم عبيدا، فهنا لا يجوز الخروج عليه. أما إذا كان الظلم عاما فنخرج. الأمر الثاني أن الخروج المحرم ما كان بالسيف، أما إذا ما كان بالسيف وكان مظاهرات السلطان أذن بها أصلا فكيف يكونون خوارج؟ هذا لم يدرس السنة أولا. من الذي فرق بين الظلم خاص وعام؟ ومن الذي قال لك بأن هذا بالسيف وليس باليد ولا باللسان؟ ما قرأت في حياتك حاجة اسمها قسم من الخوارج اسمهم الخوارج القعدة؟ الخوارج القعدة أو القعدية، من هم الخوارج القعدية؟ يقول ابن حجر وغيره من علماء الإسلام: هم الذين يزينون الخروج بألسنته ولا يقاتلون بسيوفه. ما فيش بالسيف. واسمهم الخوارج القعدة، أكيد يا شيخ دول أخف فرق الخوارج. قال السلف: الخوارج قعدة الخوارج، لفظ بقى، قعدة الخوارج شر الخوارج، قعدة الخوارج شر الخوارج. يبقى عبد المقصود منهم، عبد المقصود منهم، أسامة منهم، أسامة منهم، برهام منهم، برهام منهم، كل هؤلاء قعدة الخوارج شر الخوارج. ليه؟ لأن اللسان يعمل ما لا يعمله السيف. أنا بلساني حرك الأم، أنت بسيفك تضرب لك واحد، لكن أنا أطلع لك الملايين دي كده. ولهذا الملايين خرجت به بلسان فلان وعلا 3-4 الملايين. كالإخوان المفسدين، متى حكموا مصر؟ عجز البنا أن يحكم مصر، ولا قط ولا تلمسان ولا حضيبس ولا عاكف، حكموها مرة واحد. نسأل الله ألا يعودوا إلى ذلك. لما وقف معهم حسن والحوين، نزل الشباب الملتحي المقصر الثياب، ونزل أصحاب صويحبات النقاب، والأمة كلها اختارت الإخوان وقالوا كده: الإخوان والسلفيون إيد واحدة، إيد واحدة، بقوا إيد واحدة، وإيد واحدة يعني منهج واحد. واضح إخواني؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولفظ الظلم،
يبقى ده معنى قول الشيخ عبد اللطيف هذا عن الخوارج: هذا وهم أكثر الناس عبادة وصلاة وصوما. سبحان الله، ليس المطلوب فقط أن تقرأ القرآن في 3 أيام وأن تقوم قياما طويلا وأن تصوم النهار، وإنما البصيرة المطلوب البصيرة. ولهذا قال السلف: فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. نعم خلاص بقى، هو هتلاقي حاجات كتير قوي، هتلاقي هذا كثير. ها ليه؟ مش عرفك وانا بسألك. حسن الخاتمة على السنة. هات له يا احمد حسن الخاتمة، هات له يا احمد، هنسمعك عالم كبير اسمه محمد الصالح العثيمين. هل حسن الخاتمة تموت وانت ساجد، ولا تموت المصحف بايدك، ولا تموت كذا حتى ولو كنت مبتدعا؟ هل هذا حسن الخاتمة؟ نشوف حسن الخاتمة. نعم حسن الخاتمة. اسمع اسمك ايه؟ حسين. طيب يا حسين اسمع، بارك الله فيك.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ليس
يا حسين النبي مات وبيصلي؟ لا مات وبيصلي مش بي... لا مات وبيصلي وساجد مات. طب مات هو كان بيقرأ في مصحف؟ طيب مات وهو بيجاهد معلن سيفه؟ طيب لكن لا شك. جميل بشرط، جميل بشرط ما يكونش أشعاري ولا صوفي ولا إخواني ولا تبليغي ولا أي فرقة من الفرق، يكون على السنة. نعم قال ها.
قال رحمه الله تعالى:
مش اللي بيموت وبيصلي بوحش، لا، صلاة بسنة، صلاة صلاة الصحابة، صيام صيام الصحابة. طب ما في ناس ماتوا في الميادين. نعم.
قال: ليس المقصود من حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد أو على سجادة الصلاة، أو تموت والمصحف بين يديك، فقد مات خير البرية جمعاء صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه، مات صديقه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وهو خير الصحابة على فراشه، مات خالد بن الوليد رضي الله عنه على فراشه وهو الملقب بسيف الله المسلول.
شوف سيف الله المسلول يموت على فراشه. نعم لم يموت في معركة. نعم.
الذي خاض 100 معركة
فلا نامت أعين الجبناء. نعم.
الذي خاض 100 معركة ولم يخسر أي منها، ولكن حسن الخاتمة أن تموت.
شوف يا حسين بقى، شوف يا حسين، شيخ العثيمين يقول: ولكن حسن الخاتمة ها.
أن تموت وأنت بريء من الشرك،
وأنت بريء من الشرك، لا مدد يا بدوي ولا مدد يا حسين ولا مدد يا أم العواجيز. نعم.
حسن الخاتمة أن تموت وأنت بريء من النفاق،
وأنت بريء من النفاق فلا تظهر خلاف ما تبصر. ها.
حسن الخاتمة أن تموت وأنت مفارق للمبتدعة بريء من كل بدعة.
انتبه يا حسين، حسن الخاتمة أن تموت وأنت مفارق لأهل البدع، بريء من كل بدعة ومن كل مبتدع، مش مع الخوارج، مش تدعو للربعة وتدعو النهضة وتدعو لإيه لثورة. نحكم شرع ربنا بشرع ربنا، مش شرع ربنا انك تدعو على السلطان. شرع ربنا يا حسين تدعو للسلطان حتى ولو ما كانش يحكم بما ظلم، حتى ولو كان ظالم، لعل الله ان يستجيب دعائك. قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لو قل لحسين الان لك دعوة مستجابة حسين تعمل ايه؟ تقول السلطان، ادعو للسلطان. ليه يا حسين؟ لانك سلفي سني ذكي. ليه ذكي يا حسين؟ ليه سلفي؟ لأنك تتبع السلف في هذا المنهج. طب وليه ذكي؟ لأن الدعوة لو استجيبت في السلطان عادت على الأنام، إنما أنت ليك أنت. وحاجة تاني، دعوتي للسلطان لن تحرمني، لأن ملكا موكل بك ولك مثل. يبقى هنا أدعى السلطان عشان أحكم الشريعة إذا كنت متخالف الشريعة، أنت نفسك ما حكمت الشريعة، لو كنت محكما للشريعة لدعوت لي السلطان لا على السلطان. واضح يا حسين حبيبي؟ نعم.
كلام البربهاري؟
نعم أكمل.
البربهاري ولا؟
خلاص أكمل. ها.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: حسن الخاتمة أن تموت وأنت على الكتاب والسنة مؤمن بما جاء فيهما دون تأويل. حسن الخاتمة أن تموت وأنت خفيف الحمل من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم مؤديا حق الله عليهم.
إذا حسن خاتمة الذي يموت موافقا للكتاب والسنة. حسن الخاتمة من مات على السنة، هذه حسن الخاتمة. حسن الخاتمة من مات على السنة. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: فصل. ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في طيب. الكتاب والسنة قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية، وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك اسم المؤمن والبر والتقى يراد بها عند الإطلاق والثناء غير المعنى المراد في مقام الأمر والنهي. ألا ترى أن الزاني والسارق والشارب يدخلون في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى الآية، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، ولا يدخلون في مثل قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون الآية. وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر. وفي الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن. وقوله: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لكن نفي الإيمان هذا لا يدل على كفره، بل يطلق عليه اسم الإسلام، ولا يكون كمن كفر بالله ورسله. وهذا هو الذي فهمه السلف وقرروه في باب الرد على الخوارج والمرجئة ونحوهم من أهل الأهواء، فافهم هذا فإنه مضلة أفهام ومزلة أقدام.
ما معنى هذا الكلام؟ لما أراد الشيخ عبد اللطيف أن يعالج مسألة الغلو في التكفير، وأن هذا الغلو في التكفير ناتج عن عدم فهم النصوص الشرعية والمصطلحات الشرعية، وقف عند عدة مصطلحات لابد من معرفتها والمراد الشرعي منها: الكفر، الشرك، النفاق، الظلم، الفسق. فإن هذه الألفاظ طارة تطلق ويراد بها الأكبر، وطارة تطلق ويراد بها الأصغر، فلابد من التمييز حتى تعرف الوصف هنا من الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر. المسألة الثانية أن تعرف معنى النفي في الإيمان وللإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. فهل الزاني كافر لأن النبي نفى عنه الإيمان؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل السارق كذلك؟ هل شارب الخمر كذلك؟ لابد أن تعرف ما المراد بنفي الإيمان هنا. أهو نفي الإيمان المطلق أو هو نفي مطلق الإيمان؟ وما الفرق؟ نفي الإيمان المطلق نفي الإيمان الكامل، نفي مطلق الإيمان نفي أصل الإيمان. فمن زنى انتفى عنه الإيمان المطلق ولا مطلق؟ ها؟ المطلق. وأما مطلق الإيمان فثابت، نفسرها بلفظ آخر. النفي هنا للإيمان نفي لأصله ولا نفي لكماله؟ الزاني نترجمها لكم بأسلوب تاني: لا يزني حنازي وهو مؤمن، انتفى أصل الإيمان فيكون كافرا، أو انتفى كمال الإيمان فيكون فاسقا؟ كمال الإيمان فيكون فاسقا، ليس أصل الإيمان وإنما كمال الإيمان. فلابد من دراسة هذه المسائل لتكون محصنا في مسألة التكفير. وبالتالي أهل السنة والجماعة بين فرقتين في حكم مرتكب الكبير وفي حكم الأسماء والأحكام. الزاني أيها الخارجي ماذا تقول في الزاني؟ كافر، لأنه عصى الله عز وجل، والإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، زنى يبقى كافر. طيب أيها المعتزلي ابن عم الخارجي، فأنتم وعيدية معا، ما تقول في الزاني؟ أقول خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. لا أقول هو مؤمن لأنه الإيمان نفع عنه، ولا أقول هو كافر لعدم استحقاق الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. يبقى الزاني في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة، وكافر عند الخوارج. طب أيها المرجئ الواقف في الجهة الثانية، ما تقول في الزاني؟ قال كامل الإيمان، كامل الإيمان، إذ لا يضر مع الإيمان معصية. أيها السني ماذا تقول في الزاني؟ ناقص الإيمان، فاسق ملي، فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه. هذا هو حكم مرتكب الكبيرة والأسماء التي تلحق به. يبقى كافر عند الخوارج في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة، في المقابل عند المرجئة ماذا؟ كامل الإيمان. أهل السنة يقولون لا، هو فاسق، هو ناقص الإيمان، هو كذا، لكن ليس بكافر. والدليل بسيط جدا، النبي قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، فنفى الإيمان في حديث، وفي حديث آخر قال وإن زنى وإن سرق، مما يدل على أن المنفي كمال الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان. ويدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل في الزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. طب لو كان كافرا كانت عقوبته الجلد ولا القتل؟ القتل، لأن من بدل دينه فاقتلوا. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. ولو كان كافرا لما كان جزاء قطع اليد كان جزاء ماذا؟ القتل. واضح إخواني؟ نعم. ولو كان كامل الإيمان لما نفي عنه الإيمان. نعم، مسألتين. ها، جاي كويس. تمام، ابتداء التدخين نفسه ما وردش لفظة في الشرع اسمها التدخين، عشان نقول بقى جاء فيها وعيد، فيها وعد، فيها لعن، فيها كذا، فابتداء كلمة التدخين دي غير موجود. لكن عندنا ماذا؟ قتل النفس، والتدخين ده قتل، ولتقتلوا أنفسكم وجزاء من قتل نفسه. عندنا إلقاء اليد إلى التهلكة، عندنا هذا، عندنا الضرر، عندنا التبذير ولا تبذل تبذيرا، عندنا ضرر الآخرين حق الضرر، دي كلها تفسير للتدخين. وبالتالي انظر النصوص التي جاءت في هذه الأعمال، إن بلغت بها مبلغ الكبيرة فتكون كبيرة، وإن لم يأتي فلا تكون. مثل من يشرب السم ويقتل نفسه، مثل من يجأ بطنه. طب هو نفس المسألة، السجارة هي نفس المسألة، قتل النفس، ولكن ده قتل بطيء وده قتل سريع، لكن هو قتل بطيء وهلاك، بالإضافة أنك تضر غيرك، إنما تشرب السم تضر نفسك، بالإضافة إلى أنه تبذير، والمبذرين كانوا إخوان الشياطين. ومن هذا الوجه يكون التدخين كبير. طيب مسألة اللي صرع الصغير صغيرة كبيرة، بل ومن العلماء من قال كم من كبيرة تكون صغيرة مع الخوف والوجل، وكم من صغيرة تكون كبيرة مع الاستهانة وعدم المبالاة. وهذان مذهبان لأهل العلم، منهم من قال الصغيرة صغيرة ولا تحاول كبيرة مهما كان، هذا مذهب. والمذهب الآخر أن الصغيرة تصبح كبيرة، وإلى هذا جناح ابن القيم وجماعة من أهل العلم، وذلك بما يصحبها، بما يصحبها من التهاون ومن اللامبالاة ومنها عدم تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وكفى بذلك كبيرة، يقولون هكذا وكفى بذلك كبيرة. فعلى كل حال هذه الصغيرة في نفسها لا تكون كبيرة بصغيرة كصغيرة، لكن من رأى أنها كبيرة بما يحيطها من الاستهانة وعدم المبالاة وغير ذلك الذي قد يفضي بالإنسان إلى الكبيرة أو إلى الكفر، لو أنه استهان استهانة قد تفضي إلى ذلك، أو استهزأ بها أو سخر منها أو إلى آخره. يبقى باعتبار ما تفضي إليه، باعتبار ما قرنها، هذا الذي يقول الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وهذا قول جماعة من أهل العلم من السلف ومن بعده. نعم. نعم، لكن لا يكون كافرا، لا يكون كافرا منتحر، ما يكون كافرا، اللهم إلا إذا كان انتحاره بسبب ماذا؟ كان انتحاره بسبب كفره، أي أنه أساء الظن بالله واعترض على قدره وسب القدر وسب، هذا يكون ماذا؟ كافرا بهذه الأفعال. أما مجرد أن يقتل نفسه فإن النبي قد أمر بالصلاة عليه. نعم.
قال: وأما إلحاق الوعيد المترتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع من في حق المعين، كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورشحان الحسنات ومغفرة الله ورحمته وشفاعة المؤمنين والمصائب المكفرة في الدور الثلاث، وكذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار.
يبقى إذن الذي يموت على المعاصي هذا متوعد، متوعد بالعذاب، لكن قد يتخلف هذا لأن الله سبحانه وتعالى غفر له، ولهذا الله قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب نقف عنده: وكذلك لا يشهدون المعين، ونكمل بعض العصر إن شاء الله.